الحمد لله. وبعد، قال رحمه الله تعالى: فصل العلاج. ومن بولي بشيء من هذا المكر فليتق الله ويستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. قال رحمه الله تعالى: ومن بلي بشيء من هذا المكر فليتق الله ويستعن به ويصبر. الذي يبتلى بشيء من هذا المكر عياذا بالله تعالى، الذي لا تكون همته إلا الطعن في الناس وإظهار أخطائهم وعيوبهم ونحو ذلك من القصود الفاسدة التي سبق الكلام عليها، فعليه أن يتقي الله عز وجل، وعليه أن يعلم العاقبة الوخيمة التي قد تنتظره إن استمر على هذا الأمر، وعليه أن يستعين بالله عز وجل، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، ولن يستطيع أن يتخلص من هذا الداء الوخيم ولا أن يستقيم على الجادة إلا بمعونة الله عز وجل وتوفيقه. وعليه أيضا أن يصبر. والصبر عند علمائنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار والبلايا. فعلى من بلي بشيء من هذا المكر أن يتحلى بالصبر بأقسامه الثلاثة، لأنه لن يستطيع أن ينجو مما هو فيه إلا بهذا الصبر، لا سيما معصيته التي هو واقع فيها، لن يستطيع أن ينجو منها ولا أن يتخلص منها إلا بالصبر عنها. عليه أن يجاهد نفسه ما استطاع، لأن الأمر كما هو واضح لكم إن شاء الله ينبني على شهوة في النفس. هذا الشخص عنده شهوة التتبع وتصيد الأخطاء والطعن في الناس ونحو ذلك من الأمور الفاسدة، فعليه أن يجاهد نفسه حتى يتخلص من هذه الشهوة الخطيرة، وهذا يحتاج إلى صبر ولا بد. قال: فإن العاقبة للتقوى. عليه أن يعلم هذا تماما، عليه أن يعلم أن العاقبة لن تكون له أبدا ما دام على هذه الشاكلة، كما سيأتي معنا إن شاء الله: لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. عليه أن يعلم هذا تماما، عليه أن يعلم أنه مهما استمر في هذا الأمر السيء الخطير فإنه لن يصل إلى شيء، ولن يمكن في هذه الدنيا فضلا عما يكون في الآخرة. عليه أن يعلم أن العاقبة لا تكون إلا للمتقين المستقيمين المتبعين لما جاء في دين الله عز وجل. قال: كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. انظر في هذه الآية العظيمة كيف ذكرها الله عز وجل في سياق ابتلاء يوسف عليه السلام. انظر كيف مكر به إخوته، وكيف أوصلوه إلى أن يباع بثمن بخس، وكيف أوصلوه إلى أن يكون مملوكا خادما في بيت العزيز، ومع ذلك يقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، مع أن التمكين لم يأتي بعد، التمكين إنما أتى بعد ذلك بسنين عددا. يقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. وسيحدث مهما حاول الناس أن يغيروه، ومهما حاولوا أن يمكروا بيوسف عليه السلام، طالما أن الله عز وجل أراد له التمكين فلا بد أن يمكن. قال: وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. متى كان هذا؟ بعدما مكروا به وفعلوا به الأفاعيل، وحصل له عليه السلام من ألوان الأذى ما حصل، ومع ذلك انظر كيف مكن الله عز وجل له حتى صار عزيز مصر، وحتى أتى إليه إخوته يطلبون منه المدد والمساعدة. والقصة طبعا معروفة، ومن شاء أن يطلع على ملابساتها فليرجع إلى تفسير هذه السورة العظيمة. قال: وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده: قال لقومه استعينوا بالله واصبروا. هكذا كانت وصيته عليه السلام لقومه في خضم ما كانوا فيه من الأذى والبطش والنكال الذي حاق بهم من قبل فرعون عليه لعائن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فانظر كيف كانت وصيته عليه السلام لقومه بالاستعانة بالله عز وجل والصبر. فلما فعلوا ذلك ماذا حصل لهم؟ مكنوا في الأرض، نجاهم الله عز وجل من عدوهم ومكنهم في الأرض. يقول الله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. فلما حققوا هذا الصبر ونفذوا وصية نبيهم عليه السلام مكن الله عز وجل لهم في الأرض وأنجاهم من عدوهم. قال: وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فعلى صاحب المكر أن يعلم هذا، عليه أن يعلم أنه مهما مكر بالناس فلا بد أن يحيق مكره به، ولا بد أن يعود إليه، ولا بد أن يصل هو نفسه إلى العاقبة السيئة عياذا بالله تعالى. قال: وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. تتمة الآية: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال: والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره إليه، وكان ذلك سببا في نجاته وسلامته على العجب العجاب. لو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الذي يطلع على التواريخ وما يكون من وقائع الناس بعضهم مع بعض يرى العجب العجاب في هذه المسألة. إذا أردت أن تطلع على شيء من هذا فعليك بسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. وجرد المطولات من أعظم سمات طالب العلم، من أعظم سمات طالب العلم الذي هو طالب للعلم حقا، أن يجرد المطولات لا يكتف. نعم، جرد المطولات يعني يقرأها، يطلع عليها. نعم، يطلع عليها ويستخرج منها الفوائد. هذا من أعظم سمات طالب العلم، لا يكون طالبا للعلم حقا، بل لا يكون عالما حتى يفعل هذا. وهذا من الأمور التي ذكرها الشيخ بكر رحمه الله تعالى في رسالة التعالم، من أعظم سمات طالب العلم ومن أعظم الصفات التي يتصف بها أن يكون جاردا للمطولات. والأمر كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: لا يمل من المبسوط من العلم إلا أهل الغباوة عياذا بالله تعالى. الغبي هو الذي يمل من العلم الكثير، يمل من العلم المبسوط، فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون هكذا. فإذا اطلعت على السير فضلا عن غيره من كتب التواريخ فإنك ترى العجب العجاب مما ذكره الحافظ رحمه الله. إلى هنا ينتهي الكلام بفضل الله تعالى وحمده على هذه الرسالة، وتبقى معنا تتمة مهمة في الكلام على علم الجرح والتعديل وموقف المسلم عموما وطالب العلم خصوصا منه. هذه تتمة مهمة نتكلم فيها إن شاء الله تعالى ووفق على مسائل عديدة، حري بطالب العلم خصوصا والمسلم عموما أن يكون على دراية بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.